بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. ونتعرض في حلقة اليوم لتفسير الآية 73 من السورة المباركة التي تتحدث عن جهاد الكفار والمنافقين. مستمعين الكرام، بداية تفضلوا بالاستماع إلى تلاوة عطرة للآية بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
يرى الإمام الخامنئي أن ظاهر الآية يصدر الأمر بجهاد الكفار والمنافقين، وأنها تدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جهادهم والغلظة عليهم. ولكن هل أمر النبي بمقاتلة المنافقين كما أمر بمقاتلة الكفار؟ بعض المفسرين رووا أنه لم يعرف من سيرة النبي أنه شهر السلاح في وجه المنافقين أو أعلن الحرب عليهم، بل عرف عنه مداراتهم وتحمل أذاهم إلى أن نزلت هذه الآية. وبعد نزول الآية أيضا لم يدون التاريخ مواجهة مادية بين النبي والمنافقين سوى ما حصل من هدمه لمسجد ضرار. ويتفق علماء الشيعة والسنة على أن الحرب على المنافقين ليست واجبة، فلا يجب على الحاكم في المجتمع الإسلامي إعلان الحرب على المنافقين. مستمعين الأكارم، يعتبر الإمام الخامنئي أنه لابد من معرفة المراد من مفهوم الجهاد في القرآن الكريم، فالاختلاف في معنى الآية يرجع إلى عدم الاتفاق على معنى الجهاد بين المفسرين. فلابد من توضيح المعنى القرآني للجهاد والتمييز بينه وبين المصطلح الفقهي الذي تبناه علماء الإمامية وفقهاؤهم، وذلك بهدف تجنب الخلط بين المفهومين القرآني والفقهي. يبدأ الإمام بتفسير معنى الجهاد. ففي اللغة، الجهاد كلمة تدل على مطلق بذل الجهد والتعب للوصول إلى غاية، وكذلك المجاهدة. وقد خلط بعض المغرضين بين هذا المعنى اللغوي والمفهوم القرآني. وأما في المصطلح القرآني فهو بذل الجهد في مواجهة الأعداء، وليس قتالا بالضرورة، فهو عمل في مواجهة العدو حتى لو لم يكن قتالا. وعليه بين المعنى اللغوي والمعنى القرآني والحديثي فرق ينبغي الالتفات إليه. هذا في القرآن الكريم. وأما في الفقه الإسلامي فالجهاد هو المواجهة المسلحة مع العدو، أو قل هي مواجهة العدو في ميدان القتال. وهذا المعنى من الجهاد هو الذي خصص له الفقهاء باب الجهاد في الفقه الإسلامي وعالجوا فيه أحكامه. ينقل الإمام بعض الآراء الفقهية بين من يخصص الجهاد بمواجهة من نمط محدد باستخدام أدوات الحرب والقتال من جهة، ومن يرى أن الجهاد قد يحصل بأي شيء غير الجهاد المخصوص من جهة أخرى. مثلا، قد يكتب الإنسان كتابا يؤدي إلى إعلاء كلمة الدين، ويشير الإمام الخامنئي بأن الفقهاء يكادون يتفقون على تفسير مصطلح الجهاد بالمواجهة المسلحة مع الأعداء. أعزائي المستمعين، يرى الإمام أن الأمر بالجهاد في هذه الآية يدل على المواجهة بمعناها المطلق، وليس على خصوص المواجهة المسلحة أي الجهاد بحسب المصطلح الفقهي. وعلى هذا التفسير يتضح أن الآية لا تدعو إلى تشكيل جبهة مسلحة في مواجهة المنافقين. ويطرح بعض المفسرين احتمالاً هو أن الدعوة إلى الجهاد في الآية هي دعوة إلى الجهاد المسلح. غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى بقتال أحد الطرفين وهو الكفار، وأمر الإمام علي عليه السلام بقتال المنافقين من بعده، وقد فعل أمير المؤمنين ذلك وامتثل أمر الجهاد في بعض حروبه التي خاضها مثل الجمل وصفين والنهروان مثلا. يرى الإمام الخامنئي أن هذا الاحتمال مبني على حديث لا يصح سنده، وبالتالي لا يمكن الموافقة عليه. أضف إلى هذا الإيراد أن الخطاب في الآية موجه إلى النبي، وهو الذي أمر بقتال الكفار والمنافقين. وعلى أي حال، فإن الجهاد في القرآن هو مصطلح واسع يشمل كل مواجهة للأعداء بهدف إعلاء كلمة الإسلام، ويمكن أن يكون ذلك بالسيف أو بالكلمة أو بالصبر على الأذى وتحمل فقدان المال والولد. يتحدث الإمام عن الجهاد بمعنى الصبر الذي يتحقق في جهاد النفس، لأن المهم في الجهاد وفي كل مواجهة هو مجاهدة النفس والتغلب على الذات. فالذي لا يستطيع التغلب على نفسه ومواجهة الوحوش الضارية التي تستبد بالنفس الإنسانية وتميل بها إلى الشهوات ورغد العيش، لا يمكنه الوقوف في ميدان الحرب ولا الثبات في مواجهة العدو. إذن الشرط الأول للجهاد في مواجهة عدو الله هو جهاد العدو الباطني، فإذا لم تنتصر على هذا العدو الأخير لا يمكنك التصدي للعدو الأول. هذا هو أصل الجهاد، وعلى هذا يتبين لنا عموم واتساع مفهوم الجهاد في المصطلح القرآني والإسلامي. وبالنظر إلى هذا المعنى يكون المراد مواجهة العدوين الكفار والمنافقين. نعم، لم تحدد الآية كيفية المواجهة، وهذا متروك للنبي لتحديد الأسلوب الأنسب للمواجهة في مقابل الطرفين. وهناك آيات يمكن أن نستفيد منها هذا المعنى العام للجهاد بالمال، وهو لا يقتضي بالضرورة الذهاب إلى جبهة القتال المسلح، بل المراد منه صرف المال في سبيل الله. وكل إنفاق للمال على المواجهة بأي معنى من معانيها هو جهاد، فالإنفاق على التخطيط جهاد، وإنشاد الشعر لبث الحماسة في نفوس المقاتلين جهاد، والمحاضرة والخطابة التي تنور الرأي العام أو تشرح الموقف الفكري الإسلامي جهاد، وهكذا. ويلفت الإمام النظر إلى أنه قد استعملت كلمة جهاد في بعض الآيات بطريقة لا تسمح بغير تفسيرها في المواجهة المسلحة والقتال، وهذا يستفاد من القرائن ومن السياق الذي وردت فيه الكلمة أو الآية. ومن ذلك مثلا قوله تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ينقل الإمام تعريف الراغب الأصفهاني للجهاد بقوله: الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو. وهذا الشرح اللغوي للآية ليس بعيدا عما قدمه الإمام، فالذي يدفع الأنانية عن نفسه هو في حالة جهاد، وكل من يستخدم قواه لدفع أي عدو من أعداء الدين هو في حالة جهاد. يستفاد من بعض الأخبار أن الجهاد في القرآن يدل على المواجهة بالمعنى الواسع. ينقل الراغب الأصفهاني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم. وذلك أن الإنسان لا يقاتل أهواءه بالسلاح. ويروي الراغب نفسه أيضا عن النبي: جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن الجهاد يصدق على المواجهة باللسان، كما يروي العلامة الحلي عن علي عليه السلام قوله: كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وعشيرته. وينقل الإمام رواية أن عثمان بن مضعون فقد أحد أبنائه فحزن لفقده وعزم على التنسك والترهب بعد وفاته، فلما وصل خبره إلى النبي قال له: لا تفعل، فإن سياحة أمة الغزو والجهاد. يعلم من هذه الرواية أن موقف الإسلام من الرهبانية سلبي، لأن الرهبانية هي انطواء على الداخل، بينما الأساس في الإسلام هو الجهاد. ووجه دلالة هذه الرواية على ما نحن بصدده أن النبي يستخدم كلمتي الغزو والجهاد، وتفسير الجهاد بالحرب يجعل الكلام تكراراً، بينما ينبغي أن يفسر بطريقة غير التكرار. ونفي ذلك يتوقف على تفسير الجهاد بمعنى أوسع من القتال الحربي المستفاد من كلمة غزو. وخلاصة الكلام في هذه الآية أن بعض المفسرين أخطأوا فهم كلمة الجهاد فوقعوا في الإشكال وحاولوا رده والتخلص منه بطريقة أو بأخرى، ونحن نرى أن كلمة جهاد في القرآن الكريم تفيد معنى أوسع من القتال والمواجهة المسلحة. الجهاد هو مواجهة العدو بأي طريقة متاحة، وهذا التفسير له نتيجة فقهية، وهي أنه إذا فسرنا الجهاد بهذا المعنى الواسع، فعندما نرى في بعض الروايات شروطا للجهاد ترفع وجوبه في بعض الحالات، فلا بد من حمل هذه الروايات على تقييد بعض أشكال الجهاد وأنواعه. وبعبارة أخرى، ورد في بعض الأخبار شروط للجهاد في زمان الغيبة تجعله مستحيل التحقق، وبالتالي تعطل هذه الفريضة، ونحن أولا لا نقبل هذه الشروط والقيود التي تؤدي إلى تعطيل فريضة من الفرائض. وثانيا، إذا قبلنا هذا الشرط من حيث المبدأ، فإننا نصرفه إلى بعض أشكال الجهاد وأصنافه، ولا نعمم الحكم لكل جهاد ومواجهة للعدو. مستمعين الكرام، يتحدث الإمام بناء على ما تقدم أن الآية توجب على النبي مواجهة الكفار والمنافقين وجهادهم بالمعنى العام للجهاد. غاية الأمر أن جهاد الكفار بأسلوب وجهاد المنافقين بأسلوب آخر. وما يستحق الذكر هنا، ولو أنه لا يرتبط بتفسير الآية بشكل مباشر، هو أنه يستفاد من كلام بعض المفسرين والفقهاء أن مفهوم الجهاد عام يشمل كل شكل من أشكال المواجهة، ويستفاد هذا المعنى من كلامهم في تفسير الآية ومن كلامهم في أول كتاب الجهاد في كتبهم الفقهية. ولكن يتوقف إطلاق مصطلح الجهاد على الكتابة والتأليف في مجال بيان الحقائق وإقامة الحجج للدفاع عن الدين، يتوقف ذلك على وجود حالة من المواجهة. نحن نعتقد بأن الأئمة عليهم السلام كانوا في حالة جهاد مستمر، وهذا المعنى يمكن اكتشافه من الأخبار والروايات الواردة عنهم ومن سيرة حياتهم ومن مصائرهم التي انتهوا إليها. ولم يكن جهادهم بأنهم كانوا يجلسون ويقولون الحقائق ويبينون الأحكام فقط، ولم يكن ما يقولون هو الحقائق التي لا معارض لها ولا مخالف فقط. أن تقول الحق الذي لا يعارضه أحد ولا يختلف معك فيه أحد ليس جهادا، حتى لو كان قولا للحق. فعندما نقول كان الأئمة في حالة جهاد، نقصد أن جهادهم عليهم السلام بقول الحقائق التي تصنف في باب المواجهة المباشرة مع المنافقين والكفار. فطرح الحقائق يكون جهادا عندما يتحول إلى خطر وتهديد للمعارضين للحق، وهذا ما نفهمه من الآية التي نحن بصدد تفسيرها، وهذا ما نفهمه من الدعوة إلى جهاد الكفار والمنافقين والأمر بالغلظة. المراد من الغلظة هو عدم المهادنة وقول الحق الذي فيه تهديد لهم. ويشير الإمام إلى أن مفاد هذه الآية يشبه إلى حد ما مفاد قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالغلظة والشدة المطلوب إظهارها للكافرين أو المنافقين تختلف من حالة إلى أخرى ومن مورد إلى آخر، فقد تكون برفع الصوت، وقد تكون بتجهم الوجه، وقد تكون ببيان الحق بطريقة قاطعة وحاسمة لا مواربة فيها ولا مهادنة. وهذه الغلظة هي إحدى العقوبات الدنيوية التي كتبها الله عليهم، فهذا النبي الذي هو رسول رحمة وهداية لا يستحقون أن يروا منه هذا الجانب الرحماني. مستمعين الكرام، ينتقل الإمام الخامنئي إلى تفسير مأواهم جهنم وبئس المصير. المصير هو ما يصير الإنسان إليه وما ينتهي إليه أمره وعاقبته، وقد بيّن الله عددا من صفات المنافقين وأحوالهم، ومن الأساليب التي اعتمدها عز وجل أنه رسم صورتين متقابلتين، إحداهما صورة المنافقين والأخرى صورة المؤمنين. وهذه الآية تحدد الموقف من طريقة التعاطي مع الكفار والمنافقين، وهي باختصار المواجهة والشدة. وعليه فإن الهدف الأساس المنسجم مع موضوع السورة، أو على الأقل مع موضوع هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها، هو المنافقون والدعوة إلى مواجهتهم. وذكرت الآية الكفار للإشارة إلى أن المنافقين والكفار في صف واحد وجبهة واحدة، وبالتالي ينبغي تعامل المسلمين معهم بطريقة واحدة، وهي طريقة المواجهة. إذن الهدف هو المنافقون، والكلام عليهم وتحديد الموقف منهم، وذكرهم إلى جانب الكفار يهدف إلى توضيح صورتهم الحقيقية للمؤمنين، وهي الكفر الباطني، وإن كانوا على مستوى الاجتماع والتعامل يتظاهرون بالإيمان. ويختم الإمام بالإشارة إلى أن هذه الآية والآية اللاحقة تتحدثان عن جماعة بعينها، ولكن العلامات والمواصفات المذكورة فيهما قابلة للتعميم على جميع المنافقين في كل عصر وزمان. مستمعين الكرام، هذا ختام اللقاء لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة